بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين لنا حقيقة البيع في صلاح الشرع. وكان حديثنا في المجلس الماضي عن أهمية معاملة البيوع، وأن المسلم محتاج إلى معرفة مسائل البيع لأنها مما تعم بها البلوى، وقل أن يمر يوم على الإنسان إلا وهو بائع أو مشتري أو جامع بين البيع والشراء. ومن عرف أحكام البيع وعرف ما يترتب على البيع من مسائل فإنه حري به أن يتقي الله عز وجل فيفعل ما أذن الله به ويترك ما نهى الله عنه. ومن كان على جهل بهذه المسائل فإنه لا يؤمن منه أن يقع في المحظور وهو لا يدري. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إنه قد يصيب عارض الإنسان في الإسلام وهو يلعن صباح مساء بأكله للربا والحرام، وذلك لأنه قد يفعل ذلك عن جهل منه، ويصحب الجهل التقصير في سؤال العلماء ومعرفة ما أحل الله وحرم. وباب البيوع من الأبواب التي تحتاج إلى شيء من العناء كما ذكرنا ونبهنا على أنه ينبغي على طالب العلم أن يصبر ويصابر لضبط هذه المسائل لأنها تحتاج إلى شيء من التركيز، وقد يحدث معها شيء من السعامة والملل. ولكن إذا صحت النية وصدقت العزيمة وصحب ذلك كله توفيق من الله فإن الله يعين العبد، ومن وراء ذلك خير كثير لمن احتسبه. المقصود أن المصنف بين لنا حقيقة البيع، وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هناك تعاريف مختلفة، ومن أنسبها قول الإمام ابن قدامة رحمه الله وكذلك غيره من الأئمة. قالوا في تعريف البيع: البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. وقلنا إن هذا التعريف يعتبر من أخطر التعاريف ومن أجمعها، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. والمصنف رحمه الله عرف البيع ولم يخرج في تعريفه عن هذا التعريف، ولكنه أدخل بعض الأنواع للبيع ونبه عليها وهي مختلفة في اعتبارها بيعا. فقال رحمه الله: وهو
مبادلة مال ولو في الذمة.
مبادلة مال، قلنا المال هو الشيء الذي له قيمة، فكل شيء له قيمة فإنه مال. بعض العلماء يقول المال كل شيء فيه منفعة، وقوله مبادلة مال ولو في الذمة لو إشارة إلى خلاف مذهبي، فبعض العلماء لا ينبه على هذا ويقول مبادرة المال بالمال. فشملت مبادرة المال بالمال 9 صور: مبادرة العين بالعين، ومبادرة الذمة بالذمة، ومبادرة العين بالذمة، وكل واحدة من هذه 3 إما ناجز من الطرفين أو نفيئة منهما أو ناجز من أحدهما نفيئة من الآخر. وسنشرح هذه الصور بإذن الله. فعندنا في البيع شيئان: إما أن تبيع الشيء وتعينه فتقول بعتك هذا الكتاب، وسنمثل بأمثلة معاصرة حتى يكون الضبط أكثر، لأن بعض من طلاب العلم إذا مثل لهم بالدنانير والدراهم والدوار والجمال العبيد ونحنها ما يركز إذا أراد أن يطبق ذلك على ما يعيش ويجده. فالأفضل أن نختار أمثلة معاصرة. مثلا لو أردت أن تبيع الكتاب فأنت على حالتين: إما أن تقول له عند الكتاب فرضنا ليكون صحيح البخاري، هذه النسخة من صحيح البخاري إما أن تكون موجودة أمامك، فتقول للمشتري أبيعك هذه النسخة من صحيح البخاري ب100. قولك أبيعك هذه النسخة معنى ذلك أنك عينت، هذا يسمونه بيع العين، لأنك بعت وورد البيع على محل معين لا ينصرف إلى غيره. لكن لو قلت له، هذه حالة ثانية، أبيعك نسخة من صحيح البخاري من طبع كذا في تاريخ كذا أو من نوع كذا من طباعة، فهذا القول الذي قلته يصدق على النسخة هذه وعلى كل نسخة تشاركها بالصفة، فيعتبر بيع ذمة لأنك التزمت في ذمتك أن تدفع له نسخة من هذا الكتاب موصوفة بهذا الوصف. إذن عندنا حالتان، ما أن تعين البيع ويرد البيع على العين ويكون بيع عين، وإما أن يرد البيع على موصوف في الذمة كأن ذمتك وأمانتك وحجتك شغلت بشيء تلتزم بأدائه فصار في ذمتك وأمانة عليه، هذا ما أقول في الذمة. فإذا بعت شيئا في ذمتك وصفته طيب، الآن قلنا عندنا بيع معين وعندنا بيع ذمة، أولا لماذا نحن نفصل هذه التفصيلات؟ من فوائد هذه التفصيلات وهذا مما تمتاز به الشريعة الإسلامية في باب المعاملات أن تريد أن تعطي كل ذي حق حقه، لو جئت وقلت له أشتري منك هذا الدواء بمئة ثم أخذت الدواء فوجدت فيه عيبا وقلت له رد لي المئة من حقك لأنك اشتريت هذا الشيء المعين وظهر به عيب من حقك أن ترده فمن حقك أن تطالب بالثمن، فلو قال أعطيك بدلا عنه ما أرد لك قيمة يلزم شرعا بإعطاء القيمة لأن البيع ورد على معين بطل ببطلان العقد عليه، هذا بيع العين. لكن حينما تقول له أعطني الدواء الفلاني مثلا أو الكتاب الفلاني فأعطاك الدواء بصفته التي طلبته فلو وجدت به عيبا انتهت مدة انتهت صلاحيته وجئت وقلت هذا لا أريد، أريد المال من حقه أن يجزيك بالبدل لأنك اشتريت شيئا موصوفا في الذمة، إذا لم يصدق على هذه من حق أن يلزمك بما يصدق عليه من بدل. فالشريعة تقدر في البيع والمعاملات كل كلمة تخرج من المتعاقدين، ولا تريد أن الكلام والعقد الذي يتم بينك وبينه لا يذهب هدر، وهذا التدقيق من العلماء من باب العدل بين الناس ليعطى كل ذي حق حقه. فأنت قلت أشتري هذا فالبيع على هذا ولا يقع البيع على غيره، ليس من حق يلزمك بغيره، وإن قلت أشتري كذا فإنه يصدق على كل ما وافق صفتك التي طلبتها بالنبي، وافق وصفك الذي طلبته بالنبي. إذن عندنا عين وعندنا ذمة. بيع الأعيان إذا قلت له أبيعك هذا الكتاب فأنت إما أن تقول له أبيعك هذا الكتاب بمئة حاضر الآن فأعطيني وأعطيك، فيسمى بيع النجاز، نجد ونجد الذي يسمى في عرفنا ببيع النقد، فهذا بيع نقد يعطيك وتعطيه حالا، وإما أن تقول له أعطيك غدا وتعطيني غدا فتؤخر ويؤخر، هذا النسيئة نسيئة بنسيئة، وإما أن تقول له أعطيك الكتاب الآن يقول ما عندي فلوس أعطيك غدا أو بعد شهر أو بعد أسبوع، فهذا نسيئة من الطرفين ناجز من الآخر. إذن أصبح عندنا أولا ثلاثة أشياء، عين وذمة، عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. إما أن تبيع عينا بعين، يريد أن نمثل في بيع العين بالعين. نبدأ أول شيء ببيع، قلنا أن البيع المبيع ثمن بثمن، مثمن بمثمن، ثمن بمثمن. طيب نريد مثال على بيع العين بالعين في الثمن بالثمن، والمثمن بالمثمن، والثمن بالمثمن. نبدأ بالثمن بالثمن، مثل ريالات بدولارات، ثمن بثمن، هذا الصرف. قال له أصرف لك 10 دولارات بـ100 ريال بـ200 ريال، قال قبل. إذا قال له أصرف لك هذه 10 دولارات بهذه 100 ريال أو بهذه 200 صار عينا بعين في ثمن بثمن، لأن الدولارات ثمن والريالات ثمن. أبيعك هذه 100 جنيه بهذه 10,000 ريال، هذا بيع عين بعين في الثمن بالثمن، هذا بالنسبة لبيع الثمن بالثمن. بيع المثمن بالمثمن، أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب فصار بيع عين بعين في مثمن بمثمن، أبيعك هذه الفلة بهذه الفلة هذا يعتبر بيع مثمن بمثمن إلى آخر، أو هذه السيارة بهذه السيارة بيع مثمن بمثمن الذي هو بيع المقايضة. النوع الحالة الثالثة في بيع الثمن بالمثمن الذي يوجد بين الناس، أبيعك هذا الكتاب بهذه 10، فالمثمن هذا الكتاب والعشرة هذه العشرة هذا يسميه العلماء في جميع الصور هذه الثلاث بيع عين بعين شمل بيع الثمن بالثمن والمثمن بالمثمن والثمن بالمثمن. إذا بعته العين بالعين مثل ما ذكرنا عين توحدت هذا القلم بهذا القلم هذا الكتاب بهذا الكتاب هذه الساعة بهذه الساعة إلى آخره إذا حدثت وعين إما أن تقول له أعطيك الآن وتعطيني الآن هذا يسمونه ناجزا من الطرفين ناجزا من الطرفين فالبائع ينجز والمشتري ينجز وصار بينهم تقرب في نفس مجلس العقد إذن هو ناجز وبيع نقدي كما نسماه في عرفنا اليوم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون نسيئة من الطرفين باعه عينا بعين لكن قال له أعطيك غدا وتعطيني غدا فهو نسيئة من الطرفين من البائع ومن المشتري وهي عكس الصورة الأولى. الصورة الثالثة ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر إما أقول لك هذا الكتاب بهذه العشرة لكن تقول لي لا أعطيك الكتاب الآن أعطيك غدا أقول خذ العشرة الآن وأنا آتي غدا وآخذ الكتاب فهذا ناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. إذا عندنا ثلاث صور في بيع العين بالعين الناجز من الطرفين والنسيئة من الطرفين والناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. لاحظوا يا أخوان نحن لا نتكلم الآن على الحلال والحرام هذه مرحلة تسمى مرحلة التصور وهي أن تأتي بجميع البيوع الموجودة على وجه الأرض ويضع الفقيه بين يديه ثم بعد ذلك يقال هذا حلال وهذا حرام. نحن الآن فقط نريد أن نعرف من الذي نتكلم عنه وهو البيع وما هي صوره حتى تستطيع بعد ذلك أن تحكم على كل صورة على حدة. فإذا عندنا ثلاث صور في بيع العين بالعين الناجز من الطرفين والنسيئة منهما والناجز من أحدهما النسيئة من الآخر. ننتقل بعد ذلك إلى بيع الذمة بالذمة. بيع الذمة بالذمة قلنا الذمة هو وصف في الإنسان كما يقول العلماء يقبل الإلزام والالتزام يعني تلتزم به في ذمة تقول لك علي عشرة لك علي مئة لك علي كتاب نسخة صحيح البخاري لك علي نسخة لشرح العمدة وهكذا. إذا التزمت في ذمة فيه وإما هذا طبعا يسمى الذمة يسمى عند علماء الذمة وغالبا ما يقع في بيوع الآجار. طيب بالنسبة للذي في ذمته بيع الذمة بالذمة نحتاج أول شيء في بيع الثمن بالثمن وبيع المثمن بالمثمن وبيع الثمن بالمثمن. أنت الآن قررت أن البيع بذمة بذمة معنى أنك لا تعين فتقول يقول البائع كالآتي تأتي إلى بائع الكتب ويقول لك أبيعك نسخة من صحيح البخاري من طبع مثلا بيروت بمئة ريال فيها عشرة أجزاء خمسة أجزاء أربعة أجزاء بمئة فلاحظ هل المئة معينة ولا موصوفة بمئة مئة عين ولا موصوفة هذه ذمة موصوفة لأن أي مئة تدفعها يطلق عليها أنها محل للعقد. ممكن أن تأتي بالمئة برأسها ممكن أن تأتي بالمئة بخمسينتين ممكن أن تأتي بالمئة عشرات ممكن أن تأتي بها خمسات ممكن أن تأتي بها ريالات من حقك أن تلزمه بالبيع. فلو جئت بالمئة وهي قطع معدنية وقال لا أريد يلزم شرعا لأن البيع على موصوف في الذمة ويصدق على هذه القطع المعدنية أنها مئة. هذا شرق المثل يعني حينما يقول لك أبيعك بهذه المئة لو أراد أن يبدلها بمئة أخرى لا يجوز ليس من حقي إلا أن ترى ويعتبر إنشاء جديدا للعقد. لكن إذا قال لك بمئة صدق على أي مئة ريالات وحديد نيكل وكذلك جامعة بين النيكل والريالات ليس بوارد على شيء معين ولذلك قالوا ذمة التزم في ذمتك بناء والتزمت أنت له في ذمتك بناء. فإذا قال لك أبيعك نسخة من صحيح البخاري عنده مئة نسخة أي نسخة منها مما ينطبق عليه الشرط ممكن أن تكون محلا للعقد. فلو أخذت هذه النسخة وبعد أن ذهبت إلى بيتك وجدت فيها صفحة مطموسة فجئت إليه وأنت قلت لا أريد هذه النسخة قال أعطيك بدلا عنه قل له ما دمت جئتني شيئا بهذا السنة لا أريد من حقه أن يلزمك بالبدل لأن البيع وقع على موصوف في الذمة وعلى هذا فلم يقع على معين يفوت بفواته وإنما وقع على موصوف في الذمة. إذن بيع الذمة بالذمة يقع في العين بالعين حينما تقول هذه أبيعك ذمة بالذمة يقع ناجزا من الطرفين ونسيئة من الطرفين، ويقع ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. وأيضا بيع الذمة بالذمة يقع في الثمن بالثمن والمثمن بالمثمن والثمن بالمثمن. ففي المثمن بالمثمن كتاب بكتاب، تقول أبيعه أو أعطيه نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم التي عندي مثلا من طبع كذا والتي عندك من طبع كذا، هذا بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة في المثمن بالمثمن. وبيع الموصوف بالذمة الذمة بالذمة في الثمن بالثمن كقولك أبيعك 10 دولارات ب100 ريال، صادق على كل 10 دولارات وصادق على كل 100 ريال. وقد يقع في الثمن بالمثمن تقول أبيعك نسخة من صحيح البخاري ب10 ب100 بهذه العشرة أو هذه المئة، صار نسخة من صحيح البخاري هذا يعتبر ثمن. أبيعك نسخة من صحيح البخاري مثمن ب100 هذا ثمن، فأصبح ثمن بمثمن موصوف في الذمة. فإذا عندنا 3 حالات في الذمة بالذمة، إما ثمن بثمن كدولارات بريالات دون تحديد لها وتعيين، ومثمن بمثمن ككتاب بكتاب موصوفين في الذمة، أو ثمن بمثمن ككتاب بريالات دون أن يحدد ويعين المبيع في كل هذه الصور. هذا بالنسبة لبيع الذمة بالذمة. بقي عندنا الحالة هذه التي هي الذمة بالذمة، إما أن تكون ناجزا من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. إما أن تكون ناجزا من الطرفين تقول له ذمة بذمة أبيع كتاب من صحيح البخاري بكتاب من صحيح مسلم ناجزا منا، تعطيني الآن وأعطيك الآن، فتعطيه في المجلس ويعطيك في المجلس، هذا يسمى ناجزا من الطرفين، ذمة بذمة ناجزا من الطرفين. ذمة بذمة نسيئة من الطرفين يقول لك أعطيك غدا وتعطيني غدا، الكتاب عندك نسخة البخاري تحضرها غدا وأنا أيضا أحضر نسخة مسلم غدا، هذا يسمى بيع الذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، هو أخر وأنت أخرت، هذا معنى قوله نسيئة. وأما ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر تقول خذ هذه النسخة الآن، تقول ليست عندي نسخة أعطيك إياها غدا، يقول لك إذا أنا أخذها منك غدا ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. إذن الآن فرقنا من 6 صور، عين بعين، ذمة بذمة، وفي كلتا الحالتين ناجزا منهما نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. بقيت عندنا 3 صور وهي الذمة بالعين، بيع الذمة بالعين، تبيع معين بموصوف في الذمة، معين كقولك أبيعك هذا الكتاب ب100، أبيعك هذا الكتاب عين ب100 موصوف في الذمة. ففي هذه الحالة إما أن يكون بيع الذمة بالعين في ثمن بثمن أو مثمن بمثمن أو ثمن بمثمن، 3 حالات التي ذكرناها في الصور الماضية. فإذا كان الثمن بالثمن تقول له أبيعك 10 دولارات، 10 دولارات هذه موصوف في الذمة بهذه 1000 ريال، أصبح ذمة بعين، هذا بالنسبة للثمن بالثمن. كذلك أيضا تقول له أبيعك 100 جنيه ذهب في هذه 10,000 ريال، 100 جنيه ذهب مثلا من نوع كذا هذه تعتبر منصوفة جدا، في هذه 10,000 ريال تعتبر بيعة عيني، فصار ذمة بعين، هذا في الثمن بالثمن. في المثمن بالمثمن أقول أبيعك سيارتي هذه ب10,000، سيارتي هذه عين ب10,000 ذمة، فصار بيعا لمثمن بالثمن. كذلك أيضا يقع في بيع المثمن بالمثمن، أبيعك نسخة من صحيح البخاري بنسخة من صحيح مسلم بالعين بالذمة، يكون في المثمن والثمن، العين بالذمة، إذا باع بالعين بالذمة في مثمن وثمن أن يقول له أبيعك هذه النسخة من صحيح البخاري ب10,000 ريال منصوص الذمة، ونسخة البخاري مثمن معين، فصار بيع عين بذمة، وعلى هذا تكتمل الصور الثلاث. بناء على هذا إما أن يكون ناجزا منهما نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما نسيئة من آخر، أصبحت الصور عندنا تسع، بيع ذمة بذمة وعين بعين وذمة بعين ناجزا منهما من فئة من أحدهما ناجزا من أحدهما من فئة من آخر. هذه تسع صور لن تستطيع أن تبحث عن بيع على وجه الأرض يخرج عن هذه التسعة أبدا. لا يمكن أن تجد صورة من البيع تخرج عن هذه التسعة أبدا. وهذا كما ذكر العلماء رحمه الله تعتبر جامعة لجميع أنواع البيع. الآن عندنا تسع صور. التسع صور التي ذكرناها تحدث منها ثلاث صور أجمع العلماء على تحريم بيعها قولا واحدا، وهي أن يكون نسيئة من الطرفين، سواء كان بيع عين بعين أو ذمة بذمة أو عين بذمة. ففي جميع هذه الثلاث الأحوال، العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة، إذا وقع مؤخرا من الطرفين فالبيع فاسد عند العلماء ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث تكلم العلماء عليه، لكن بالإجماع على أنه لا يجوز لأنه من بيع الغرر، والكالئ بالكالئ هو بيع الدين بالدين. على هذا نكون قول المصنف هنا ولو في الذمة، أي أن تبيع الشيء العين بالذمة أو تبيع الذمة بالذمة أو تبيع العين بالعين في قوله مبادلة المال. فلما قال ولو في الذمة أدخل صورة بيع الوقف، وهو أن تبيع الشيء وقفا سواء كان في الثمن بالثمن أو في المثمن بالمثمن أو في الثمن بالمثمن. هذا بالنسبة لقوله ولو في الذمة. نعم.
قال رحمه الله أو منفعة مباحة.
أو منفعة مباحة. المنفعة المباحة أولا النفع ضد الضر، والشيء الذي فيه منفعة المراد أن يكون فيه شيء يرتشق به الإنسان، مثلا السيارة منفعتها الركوب والحمل عليها، تحمل لك متاعك كما قال تعالى عن الدواب وتحمل أثقالكم إلى بلد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه منافع، الركوب منفعة، السكن منفعة، الحمل منفعة إلى آخره. ولو منفعة مباحة، المنفعة المباحة مثل لها بعض العلماء أن يقول له أبيعك طريقا في أرضي، تشتري فقط المشي في هذا الموضع من أرضي، يقوم مثل ما كان يقع في قديم البيوت تبنى ثم الأحوش يحتاج إلى منفذ، فيفتح له المنفذ ويكون مثلا من تحت داري أو يبني داري ويطرق داره ويترك منفذا وطريقا سابنا. هذا الطريق اختلف بعض العلماء، لما يقول لا يصح بيع المنافذ على هذا الوجه، لأنه ليس بمالك للأرض ومالك لمنفعتها، فيكون رقبة الأرض عند شخص ومنفعة الأرض عند شخص آخر، وهذا لا يمكن. يعني افرض أن هذه الأرض لا أستطيع أبنيها ولا أستطيع أن تبعدها من كل وجه، ولذلك بعض العلماء يمنع من مثل هذا البيت لأنه يفضي إلى الغرر ويعتبره غير من العقود غير الجائزة لوجود الغرر فيه والغبن. فإنك تشتري شيئا يعني قد تشتريه المنفعة، صحيح أن المنفعة موجودة، لكن لو أن الإنسان تأمل هذا البيع كضوابط شرعية أن من يشتر الشيئة من حقه أن يفعل فيه ما شاء، لو شاء يهدمه، لو شاء أن يحضره، لو شاء أن يغيره، لو شاء أن يحدث فيه المصلحة غير المصلحة التي اشتراها عليه، الأرض من حقك أن تحرقها وتزرعها، ومن حقك أن تبنيها، ومن حقك أن تتركها مواقف، لأنك ملكتها وملكت رقبتها. لكن لو اشتريت على وجه منفعة المشي فقط فلا ندري، لا أنت بمالك من كل وجه ولا أنت بخل من كل وجه، والمالك الحقيقي ليس بمالك من كل وجه وليس بخل من كل وجه، ولذلك يحدث فيها شيء من ماذا؟ من التعارض والتضاد على وجه يصعب معه التنمية. صحيح أنه سيستفيد بالمرور من هذه الأرض، ولكن الرقبة والملكية سيكون فيها شيء من التداخل، ولذلك يمنع باب العلماء من مثل هذا البيع لوجود الشبهة فيه. لكن المصنف قصد بيع المنافع على هذا الوجه. منفعة مباحة، المنفعة المباحة خرجت المنافع المحرمة، فلو مثلا اشترى آلة محرمة كآلة لهو محرم، لأنه لا يصح البيع ولا ينعقد، لأنه اشترط في المنافع أن تكون مباحة، فكأن المنفعة التي حرمها الشرع سلبها الشرع القيمة، لما أصبحت محرمة صار وجودها وعدمها على حد سواء، فإذا دفع الثمن لقاءها كأنه يدفع لشيء لا قيمة له، ومن هنا كان من أكل مال الناس بالباطل وكان من البيع الممتنع شرعا. نعم.
كما نروي في داود.
المنفعة المباحة تخرج لغير الحاجة، بعض العلماء يجيش قيد لغير الحاجة لأنها قد تكون مباحة لحاجة ومع ذلك لا يجوز بها، لأن ما أبيح لحاجة يتقيد بها. فالكلب أكرمكم الله، الكلب أبيح للصيد والحرث والناشية، فتصيد به وتجعله لحراسة الحرث ولحراسة الماشية. فإذا جاء شخص يبيع كلبا معلما للصيد أو معلما للحراسة أو معلما للزراعة، حراسة الزراعة أو الناشية، فإنه لا يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المنفعة مباحة للحاجة. فكأنه إذا باع الكلب انتفع منفعة زائدة على المنافع المأذون بها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتخذ كلبا إلا كلبا صيد أو حرب أو ماشية، فرخص في ثلاثة أشياء، فمن ملك الكلب لغير هذه الثلاثة الأشياء يأثم. فكأنه لو قلنا له يبيعه في هذه الأحوال يكونه كلب صيد أو حرب أو ماشية، فأصبح هناك منفعة رابعة وهي اتخاذه للبيع والشراء، فيكتفي البائع له منفعة رابعة وهي منفعة الثمن، فيبيع به ويشتري فصار محلا للعقد، فتصبح منفعة زائدة على الرخصة. ولذلك لا يصح بيعه. وفي الصحيحين حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب سحر. وقال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود: إن جاءك يريد ماله، يعني مال الكلب، فملأ كفه ترابا، يعني ليس له شيء. هذا يدل على أن المنفعة يشترط أن تكون لغير حاجة، فمنفعة الصيد مباحة، ومنفعة الحرث مباحة، ومنفعة الزرع الناسية مباحة، حراسة الناسية مباحة، لكنها أبيحت لحاجة. وفي الكلب هذه الحراسة وفي هذه الفاسة، فلا يجوز أن تبيعه لهذه المنفعة الزائدة عن الإذن الشرعي. نعم.
كما مر الحذار،
كما مر الحذار كما ذكرنا. نعم.
بمثل أحدهما على التأبيد،
بمثل، هذا قول مبادلة مال، بمثل أي تبادل المال، الباء هنا للبدلية، بمثل الباء في بمثل للبدلية والعوض، أي عوضا عن مثلي. والمثلي المراد هنا من جهة المالية مبادلة مال بمال. ولذلك بعض العلماء يختصر ويقول: البيع مبادلة مال بمال، ويختصر هذه العبارات كلها. فقوله بمثل يعني المراد بذلك أن يكون مالا بنفس الشروط، أن يكون فيه ما أذن به شرعا، أن لا يكون منفعة مباحة للضرورة والحاجة.
على التأبيد غير ربا وقرض.
على التأبيد، أن البيع ليس على التأخير، خرجت الإيجارة، الإيجارة على التأخير. أنت إذا جاءك رجل وقال: أجلني بيتك، فإنه يقول شهرا أو سنة، ما في أحد يقول أجلني بيتك مدى العمر، لأننا لا ندري كم العمر ولا ندري كم المدة. بل حتى منع بعض العلماء من إيجارة البيوت، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الإيجارة، البيوت والمساكن المدد الطويلة التي لا يؤمن معها بقاء العين، والتي لا يؤمن معها تغير العين وتغير معاشع العين، لأن هذا من الغرض. وقلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الغرض، عن بيع الغرض، وفي روايتها عن الغرض كما في الصحيح، فهذا يكون من الغرض. فإذا أراد أن يبيع فإن البيع إلى الأبد. وبناء على هذا، لو قال له: أبيعك هذه الدار 10 سنين، أو أبيعك هذه السيارة 5 سنوات، أو أبيعك هذه السيارة سنة، أو أبيعك هذه الفلة 10 سنوات، لم يصح، وليس هذا ببيع ولا بجار على عقود المسلمين في البيت، لأن البيع يكون إلى الأبد ولا يكون مؤقتا، لا يكون البيع مؤقتا. وعلى هذا فإنه لا بد في البيع أن يكون على التأبيد. فلو قال قائل: نريد أن نحدث نوعا من البيع، وهو أن نقول له: بعتك سيارتي أو بعتك داري 10 سنوات أو 5 سنوات، وحدد المدة، تقول: هذا ليس ببيع شرعي. قال: لماذا؟ تقول: لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال إلى الأبد على التأبيد وليس على التأقيد، وهذا ليس من البيع الشرعي، فلا يعتبر ولا يحكم بصحته. نعم.
غير ربا وقرض.
غير ربا، الربا أصله الزيادة، وهو في الشرع زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة. يشمل هذا زيادة ربا الحظر وزيادة النسيئة بالأجل، وسيأتي إن شاء الله بيانه وذكر ضوابطه بربا الحظر وربا النسيئة غير ربا. فقال إن الربا يكون مجادلة، فلو سكت المصلي وقال مجادلة المال بالمال لشمل الربا، لأن الربا لو قال له أبيعك هذه اصرف لي هذه 10 ريالات بتسعة فهو ربا لأنه زاد، ولذلك نقول هذا في الأصل مبادرة، فيدخل بالبيت بادره التسعة بالعشر وأكل المال بالباطل وهو الريال الزائد، ولذلك لم تجد أحد يصرف 10 بتسعة إلا وهو مضطر. والله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله لولا أنه محتاج لهذه التسعة من أجل أن يتصل أو لأجل ظرف نزل به ما صرف 10 بتسعة، وليس من عاقل الحكيم يبذل 10 لقاء 9، لأن هذا لا يمكن أن يكون، فهو زيادة وهذه الزيادة تؤخذ على غير وجهها. فلو لم تحرم من جهة الربا لحرمت من باب أكل المال بالباطل، لأن الإنسان ليس فيه شرط الربا، وقد قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهو يعطي 10 بشيء من الاضطراب والحاجة، محتاج أن يتصل، محتاج أن يتكلم، أو محتاج إلى هذا الصرف المعين لقضاء حاجة أو أمر ألم به، فتجده يعطي وهو كاره، وإذا أعطى لا يرضى، ولو أنه ترك على رضاه واختياره ما بادل. فهو الربا بحيث هو مبادلة، وتقصد بها مبادلة المال بالمال، نعم، فيدخل في مسمى البيع من هذا الوجه. فلما دخل في مسمى البيع احتاج المصنف أن يخرجه بقوله ربا، فاستثنى الربا غير ربا، والحنفية استثنوا بقولهم بالترابط، فإن الربا غالبا لا يقع فيه الترابط، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فوصف بيع الحلال بأنه محرمة، ولذلك تجد الإنسان يعطي السلعة ويأخذ الثمن ويعطي الثمن ويأخذ السلعة بالربا، هذا بالنسبة لمسألة قوله غير ربا، فهو داخل الربا يدخل في البيع، ولذلك يدخل في بيوع الصرف، غالبا ما يقع الربا في بيوع الصرف، ولذلك احترز المصنف رحمه الله بقول غير ربا. نعم،
غير ربا وقرض،
وقرض فالقرض مبادلة لكنها مبادلة على مقصود الرزق، وتعرف أن القرض يأخذ منك 100 ريال ويرد لك 100، فبادل المال بالمال لكنه ليس على وجه البيع وإنما على سبيل الرزق، لأنه أخذه لا على سبيل المبادلة التي يراد بها التنبيه، وإنما المراد أن يرتفق بالمال لحاجته وما نزل به. نعم،
وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراكلا عنها في مجلسه. قال رحمه الله وينعقد بإيجاب وقبول.
الآن عرفنا حقيقة البيع، نحتاج الآن أن نعرف كيف يتم عقد البيع في الشرع، يعني ما هي الضوابط التي يحكم عن طريقها في وجود عقد البيع، وهذا يستلزم كما سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي لوجود الصيغة، فإن العقود عقود المعاملات تكون على الصيغ، والصيغ هذه هي الإيجاب والقبول. إن كان الإيجاب واردا على بيع والقبول واردا عليه يقال عقد بيع، وإن كان على إجارة إجارة، إن كان على نكاح نكاح. لا، الإيجاب هو أن يقول مثلا بعتك أجرتك زوجتك، هذا كله إيجاب. يقول الآخر قبلت النكاح، قبلت الزواج، قبلت البيع، قبلت الإيجار إلى آخره. هذا بالنسبة للإيجاب والقبول. الإيجاب غالبا ما يكون من البائع وهو البائع، والقبول يكون من المشتري، بعتك سيارتي ب10، هذا إيجاب من البائع. قبلتها اشتريتها، هذا قبول من المشتري، رضيت بارك الله لك، ونحن ذلك من الصيغ التي الجمل التي يعبر بها عن قبول البيع. الإيجاب والقبول يقوم على الصيغة وهي التي عبر بها وينعقد إيجاب وقبول. فالعقد عند العلماء يشتمل على الإيجاب والقبول، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا الكلام كأن الآية الكريمة، كأن الله سبحانه وتعالى ينبه عباده أن هذا الكلام الذي جرى في مجلس العقد، بعتك زوجتك أجرتك، هذه كلمات أنعمها المسلمون، يعني رضوا بها وتواضعوا عليها واتفقوا عليها، فينبغي أن تكون عند المسلم ذمة وأن يكون عنده عهد ويفي بهذه الصيغ: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بي وصدقتم برسلي وكتبي، أوفوا بالعقود. فعظم الصيغة وأعطى لها منزلة في الإسلام. هذا الكلام ليس هدر يقول شخص لآخر: جئتك سيارتي بعشرة آلاف، قال قبل فلما اشترق عن نفسه قال ما جئتك. لا ينفع هذا أبدا. في المسلم له دينة وله عهد ومنه الوفاء، ولذلك يلزم بالصيغة التي جرت بينه وبين الطرف الآخر. وإذا قرر القاضي أو أفتى المفتي أو أراد أن يحكم الحكم، أول ما يلتفت في البيع إلى الصيغة. وإذا أراد الإنسان أن يفصل بين المتخاصمين في معاملة فليبدأ أول ما يبدأ بالعقد، وليبدأ أول ما يبدأ بالاتفاق الذي جرى بينهما، ويأخذ الاتفاق من أول حرف فيه إلى آخره، ثم بعد ذلك يلزم كلا الطرفين بما التزم به. لا يظلم ولا يظلم، لا يتحمل كلامه فوق ما يحتمل. قال له: جئتك سيارتي، قال: أنا قصدت السيارة وما عليها. ما ينفع. قال: جئتك سيارتي، ما قال سيارتي وما عليها. فالصيغ هذه والألفاظ محترمة، ومن هنا أمر بكتابة البيت إذا كان إلى أجل، حفظا وزمانا لمجهد، لأن إذا كانت تجارة حاضرة وحالا تتم فأمرها أهلا والخصومة فيها أضعف، لكن إذا كانت إلى أجل سيدخلها شيء من النسيان وشيء من الزيادة والنقص. فالشريعة تريد ما الذي جرى بينك وبين الطرف الآخر، ما الذي قلته وما الذي قاله وما الذي تم عليه العقد. فقال له: جئتك داري، ينصب البيع على داري، ولو قال جئتك أرضي، ينصب على الأرض، إلى آخره. فالصيغة الإيجاب والقبول. قال رحمه الله: ينعقد بإيجاب وقبول. إذا قال البائع: جئتك سيارتي، هذا إيجاب. قال: قبلت لعشرة آلاف، قال: قبلت. حينئذ يتم البيع بهذا الصورة. صيغة الإيجاب والقبول تقوم على العقد إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. عقد البيع إما أن يتم قولا وإما أن يتم بالفعل. إذا تم بالأقوال فهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول، تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون بصيغة الماضي، النوع الثاني أن تكون بصيغة الأمر، النوع الثالث أن تكون بصيغة المضارع. إذا حصل الإيجاب والقبول وحصل العقد بالقول فإنه إما أن يكون بلفظ الماضي أو بلفظ الأمر أو بلفظ المضارع. يقول له أولا: إيجاب وقبول بالماضي. قال له: جئتك السيارة في هذه بعشرة آلاف. يقول المشتري: اشتريتها، اشتريت بعشرة آلاف، بعت، اشتريت، كل منهما ماضي. والصيغة بالإجماع على أنها إذا وقعت بلفظ الماضي أنه أقوى أنواع الصيغ اللفظ الماضي. جئتك، اشتريت، قبلت، رضيت، هذا كله يعتبر من كلها ألفاظ معتبرة وهي صيغة ماضي. النوع الثاني صيغة الأمر: بعني سيارتك بعشرة آلاف. يقول البائع: خذها بعشرة آلاف، بعني سيارتك بعشرة آلاف. أمر، صيغة أمر. يقول الطرف الآخر: أعطينيها. أو يقول إذا كان المشتري يقول: أعطينيها بعشرة آلاف، يقول: خذها. أو يقول: بعني، يقول: خذ. هذا بالنسبة لصيغة الأمر. صيغة المضارع: أتبيعني سيارتك بعشرة آلاف، أتبيعني سيارتك بعشرة آلاف، أبيع سيارتي بعشرة آلاف، أشتري منك. يقول مثلا البائع: أبيعك سيارتي بعشرة آلاف، أبيعك، هذا يعتبر ماذا؟ تأجيل للمستقبل. فيقول: أشتريها بعشرة آلاف، أشتريها، هذا من صيغة المستقبل. فهذا في حالتين الأخيرة الأمر والمضارع جماهير العلماء على أن الصيغة معتبرة، فقط عندهم خلاف في مسألة هل يلزم إعادة الإيجاب مرة ثانية وإعادة القبول، ولكن العبرة بما دل عليه بساط المجلس وتعارف عليه الناس. عرفنا أن صيغة اللفظ إما أمر إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. في تلك الحالتين هناك صيغ تسمى صريحة وهناك صيغ ظنية. الصريحة يصرح في البيع، يقول: بعتك، قال: اشتريت. لما تتأمل كلمة بعت واشتريت، لفظة بعت صريحة بالبيع، اشتريت صريحة بالشراء. لكن هناك ألفاظ غير صريحة وتدل بالعرف على أنها على أنه قد رضي البيع أو بدل. قال له مثلا نملكتك سيارتي بعشرة آلاف، نملكتك سيارتي بعشرة آلاف. قال رضيت. ما قال اشتريت، قال رضيت. رضيت ضمنا كأنه قال اشتريت. في بعض الأحيان نجد هذا في عرف الناس اليوم، يقول له هذه خذ سيارتي بعشرة آلاف، خذ سيارتي بعشرة آلاف. قال بارك الله لك، بارك الله لك، تدل على أنه رضي. والغالب عندنا في العرف إذا قال له بارك الله لك، بارك الله عليك، هذه تدل على أنه رضي الكلام الذي قد قاله له. إذن إن كان اللفظ صريحا أو ضمنيا فإنه يدل على انعقاد البيع، ونرجع إلى كل عرف بحسب، لا يتقيد الأمر بعت الشريط، إنما يشمل كل لفظ دال على الرضا من الطرفين، لأن الله اشترط الرضا، والرضا أمره في القلب يدل عليه الظاهر، إما قولا وإما فعلا. هذا بالنسبة للصيغة، صيغة اللفظ. ننتقل بعد ذلك إلى صيغة الفعل أو دلالة الفعل على البيع. دلالة الفعل هذه مشكلة، يعني أن يقع فعل من البائع وفعل من المشتري يدل على أنهما تراضيا على البيع. مثال ذلك ما يجري الآن مثلا حينما تدخل بقالة وتجد على البقالة نوعا من الطعام قد كتب عليه 10 ريالات أو كتب عليه 100 ريال، تأخذ هذا النوع وتأتي عند المحاسب أو صاحب البقالة أو العامل الذي هو وكيل عن مالك البقالة وتدفع نفس القيمة المكتوبة على السعر، تدفعها أمامه، فيأخذ القيمة ولا تتكلم ولا يتكلم. هذا يعتبر بيع بالفعل، ما قال بعت ولا قلت اشتريت، لكنكما تفاهمتما عن طريق ماذا؟ الفعل. هذا البيع يمكن لا يخلو يوم وأن تكفل، خاصة في الخبز، حينما يأتي إنسان في الخبز أشياء حقيرة يعني قيمتها يسيرة، يسمون العلماء محقرات، السافينة إن شاء الله في البيع، محقرات هي الأشياء التي قيمتها جديدة، هي يعني ليست بذاتها، تأتي إلى الخبز وتعطيه مثلا نصف ريال وتعلم أن الرغيف بنصف ريال، تعطي نصف ريال، تأخذ الخبز، لا قال بعت ولا قلت اشتريت، ليست هناك صيغة أبدا، إنما جرى العرف على أنك إذا وضعت نفس هذا المبلغ وسحبت نفس الرغيف أنك راض بهذا البيع. إذا الرضا بالبيع إما أن يكون باللفظ بعت واشتريت أو يكون بالفعل. هذا النوع من البيع هو الذي يسمى ببيع المعاطاء، يسمى دلالة فعل، وسنتكلم عليه إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم رحمه الله. أما إذا وقعت السيرة باللفظ فلا إشكال، لكن لو أنه قال لك جئتك هذه السيارة 10,000 قلت قبل تم البيع ولا تم، قال بعتك 10,000 قلت قبل تم البيع، ولكن من حقك في هذه السيرة أن تتدخل وتلغيها، ومن حقه هو أن يتدخل ويرضيها بشرط أن لا تشترط عن المجلس. فمثلا لو قال لك بعتك سيارتي 10,000 ريال قلت له قبل وأعطاك 10,000 وأعطيته مفاتيح السيارة وجلست معه 5 ساعات متواصلة ثم في آخره قال ما أريد، من حقه أن يرجع في البيت. فالصيغة وحدها لا تلزم ما لم يكن بعدها الاشتراك، وهذا ما سنتكلم عليه بخيار المجلس إن شاء الله تعالى. فعندنا انعقاد البيع انعقد بالصيغة الإيجاب والقبول، لكن يتوقف لزوم العقد ولزوم الصيغة على الاشتراك من المجلس، فلا يعتبر هذا اللفظ ملزما إلا إذا اشترط من المجلس أو خير أحدهما الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وجعل الخيار لهما ما لم يقع الاشتراك.
وينعقد بإيجاب وقبول
بعده، بإيجاب هذا أول شيء، وقبول بعده يعني بعد ماذا؟ الإيجاب. فقوله بعده يعني أن لا يكون هناك حاصل بين الإيجاب والقبول. مثال ذلك أن أقول له بعتك سيارتي 10,000 قال قبلت، فلما قال قبلت وقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، البيع الصحيح وتم. لكن لو فصل بفاصل، الفاصل ينقسم إلى قسمين، الفاصل المتضمن للعقد والفاصل الخارج عن العقد يسمونه الفاصل المؤثر. أما الحاصل الذي هو داخل العقد يقول له بعتك سيارة في بعشرة آلاف، قام إلى السيارة فقلبها ونظر فيها وفحصها ثم قال قبيح. فإننا نعلم أن هذا الفرق فصل من الأفعال، لأن الفصل يقول يكون بالأقوال ويكون في الأفعال، أن هذا الفصل الفعلي ولو أنه طال لكنه يعتبر داخلا ضمن نجس العقد، وكأنه من متممات العقد، يعني كأنهم بنى عليه تمام العقد، هذا لا يؤثر ولا يحتاج أن يعود مرة ثانية يقول بعتك، لأنه فصل بفاصل مركب على قوله بعتك. وكذلك أيضا فاصل الزمني، قال له بعتك السيارة في عشرة آلاف، فجلس في خطفه قال عشرة آلاف عندي كذا وعندي كذا، فجلس يحسب نفقته يحسب ما الذي يترتب على قبوله البيع، ثم قال قبيح صح. وهذا الفاصل يعتبر مما يعين على تحقيق البيع وتمام. لكن الفاصل المؤثر أن يأتي بقول أو فعل أجنبي، مثلا قال له بعتك سيارتي بعشرة آلاف، قال كيف حال فلان؟ كيف حال فلان خارج عن عقد البيع، وكلام أجنبي قال طيب، قال خرج من المستشفى أو لا؟ قال نحن نكتب بشيء موجود، قال ما خرج، قال لعل الله أن يشفي، دخلوا في كلام خارج عن مسألة البيع، ثم قال له قبلته. لا يصح ولا يترتب القبول على الإيجاب مرة، لأن دخول الفاصل الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، لما دخل الكلام الأجنبي كأنه يقول لا أريد البيع، فهو بمثابة الإعراض عن البيع، ولذلك يحتاج إلى أن يعيد مرة ثانية ويقول بعتك سيارة بعشرة آلاف حتى يقع القبول بدون وجود هذا الفاصل الغريب الأجنبي المؤثر في اعتبار الإيجاب وترتبه على القبول.
وقبله متراخيا عنه في نفسه،
وقبله أي أن يقع القبول قبل الإيجاب، يصح أن يقع القبول بعد الإيجاب ويقع قبل الإيجاب، سواء سبق البائع أو سبق المشتري، لأن هذا كله يدل على الرضا. إلا أن الشافعية رحمه الله يشددون ويشترطون صدق الإيجاب للقبول، ولذلك إذا قال له أشتري منك سيارة بعشرة آلاف ريال، قال بعتك هذه عشرة آلاف ريال، لابد أن يرجع مرة ثانية المشتري ويقول قبيح، فيرون أنه لابد أن يتأخر القبول على الإيجاب. والجمهور من حيث الجملة لا يفرقون، لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الرضا، وهذا يدل على الرضا سواء سبق أو تراخى، فكل منهما معتبر.
فإن اشتغل بما يقطعه بطل،
فإن اشتغل بما يقطعه من القول أو الفعل بطل، أي بطل الإيجاب، ولم يترتب القبول بعده على الإيجاب. نعم.
وهي الصيغة القولية،
وهي الصيغة القولية، يعني هذا الذي قدمته لك وذكرته لك صيغة البيع القولية، بعتك واشتري مثل ما ذكرنا، فينتقل إلى الصيغة الفعلية. نعم.
وبالمعاطاة وهي الفعلية،
وينعقد، هذا أصل التقديم، الواو للعطف، وينعقد البيع بالمعاطاة. المعاطاة مأخوذة من قوله أعطى الشيء يعطيه إعطاء، البيع هذا نوع من البيع قلنا يقوم على الأفعال، تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول. هذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول لجمهور العلماء من المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمه الله، أن البيع صحيح، أن بيع المعاطاة يصح مطلقا. ما معنى قوله يصح مطلقا؟ يصح مطلقا معناه يصح في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية. فلو أنك جئت ورأيت بائع خبز يبيع الرغيف بنصف ريال ووضعت نصف ريال وأخذت صح البيع عنده، هذا في اليسير. ولو مررت على صاحب ذهب ورأيت عقد الذهب في عشرة آلاف ريال فجئت وسحبت العقد دون أن يقول لك سعر ودون تقول اشتريت ودفعت عشرة آلاف واستلمتما صح البيع. هذا في الغالي والكثير، والأول في اليسير والحقيقة، البيع عندهم صحيح. المهم عندهم أن يحصل فيه يدل على الرضا، لا يقيدون بالقول، أي فعل يدل على الرضا فالبيع عندهم صحيح. هذا مذهب الجمهور. ذهب الشافعية رحمه الله إلى عدم صحة بيع المعاطاة مطلقا، وأنك إذا دفعت الريال أو دفعت حتى نصف ريال أو اشتريت خبز بنصف ريال أو ربع ريال لا يصح حتى يقول لك فعلت وتقول اشتريت، لا يصح البيع حتى تقول بع أو يقول ويقول اشترى حتى يقع الإجابة والقبول. لا يصح حين البيع بالأفعال، فلا بد من القول. وذهب الحنفية في رواية والإمام أحمد أيضا في رواية وهو قول عند الشافعية إلى التفريق، فقالوا يصح بيع المعطاة اليسير والحقير ولا يصح بالكثير والجليل والخطير، يعني الشيء الذي له قيمة لا يصح بيع المعطاة فيه، والشيء اليسير الذي قيمته يسيرة يصح البيع فيه، ففرقوا بين القليل والكثير. أما الذين صححوا البيع وهم جمهور العلماء رحمهم الله فاحتجوا بدليل الكتاب وكذلك أيضا السنة وكذلك الإجماع. أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، فالله عز وجل بيّن بهذه الآية صحة البيع دون أن يفرق بين بيع قائم على القول أو قائم على فعل، ما فرق بين بيع وآخر. ثانيا قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الرضا أمر متعلق بالقلب يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقلب، أن الرضا أمر متعلق بالباطن أو بالقلب لا نستطيع أن نطلع عليه، لكن يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقلب. أنت الآن حينما تأتي وترى على السلعة قيمة 10 ريالات وتأتي وتدفع على 10 ريالات تأخذ السلعة، ما معنى أنك راض لبذل هذه الأثرة لقاء هذه السلعة، كما أنك تقول له بعت ويقول اشتريت كذلك حينما دفعت المال لا فرق بينهما. هذا بالنسبة لدليل الكتاب. أما دليل السنة في حديث ابن حبان في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، قالوا إن التراض مثل دليل الكتاب، قالوا يدل عليه الفعل كما يدل عليه القول. الدليل من الإجماع، هذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله بحث نفيس حبذا لو يرجع إليه في كتابه النفيس القواعد النورانية، تكلم على هذه المسألة كلاما نفيسا وقرر أن الشرع لا يقيدنا بالألفاظ وأن العبرة بالرضا سواء كان بالقول وبالفعل، ونقل كلاما نفيسا عن السلف وأنهم كانوا ينزلون دلالة الأفعال منزلة دلالة الأقوال. يقول في معرض كلامه ألا ترى الرجل يبني المسجد ثم يفتح أبواب المسجد ولا يفتح للناس أيها الناس قد أوقفت هذا المسجد على لله أو كذا، لا نفهم أنه حينما فتح هذا المسجد أنه يقصد وجه الله عز وجل أو يريد وقفه للطاعة والصلاة فيه، فلا يحتاج الداخل ولا يحتاج المصلي إلى استئذان. كذلك لو مررت على سبيل الماء حينما تجد الماء وتجد كما ذكر رحمه الله يسرع للناس الماء ويضع مثلا كؤوس الماء، تفهم من هذا أنه سبيل ووقف يراد به الخير فتشرب ولا تنتظر من صاحب أن يقول أذنت لك أن تشرب، فجعل إخراجه لصنبور الماء خارج داره وإبرازه منزلا منزلة الإذن باللفظ. وذكر على هذا أشياء كثيرة من السلف رحمه الله كانوا على هذا، وأليه قال إننا نعرف من إجماع السلف هذه السلف رحمه الله أنه لا فرق بين دلالة الفعل ودلالة القول. وأما الذين منعوا بيع المعاطاة فيحتجون بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا إن الرضا أمر غيبي ولا نستطيع أن نعلم إلا إذا صرح بدليل لفظه أنه راضي، واستدلوا بالقياس قالوا لا يصح البيع بالأفعال كما لا يصح النكاح بالأفعال، يعني كما أن النكاح يجب فيه الصيغة باللفظ كذلك البيع تجب فيه الصيغة باللفظ. وأما الذين فرقوا بين القليل والكثير فعندهم دليل الاستحسان، يستدلون بدليل الشافعية على المنع ويستثنون اليسير من باب الاستحسان، والاستحسان هو الاستثناء من الأصل العام بدليل ينقض في نفس المجتهد. والذي يترجح وهو ختام المسألة في هذه المسألة هو القول بصحة بيع المعطاة في القليل والكثير بصحة دلالة الكتاب والسنة. ثانيا أن قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض دليل لنا لأن الله لم يفرق بين رضا وآخر، وأن الرضا كما يستفاد بالأقوال يستفاد كذلك بالأفعال. وأما القياس فإننا نقول إن هناك فرقا بين النكاح والبيع، ففي البيع شدد الشر أكثر في النكاح، شدد الشر أكثر من البيت، لأن النكاح يشتاق فيه للفروج، ولذلك في النكاح ليس فيه خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار مجلس، فخصص الشر في البيت أكثر من تخفيفه في النكاح، فشدد في النكاح واعتبره تقصيرا. ولأن الفرق بين النكاح والكفاح الحلال والحرام يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة بخلاف البيت، ومن هنا يترجح القول بأداب صحة المعاطاة. وهناك بعض العلماء يحتج بدليل عجيب غريب، وهو من حقيقة أنفس مستجل به في هذا الباب، وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: إن الله اشترى، وقال بعد ذلك: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فسماه بيعا، مع أنه لا يقول بعت ولا يقول اشتريت، ولكن نزلت الأفعال من خوضه في سبيل الله مقبلا غير مقبل، يحتسب الأجر عند الله، نزل هذا منزلة صريح القول، فقالوا: هذا يدل على صحة بيع المعاطاة.
شرفنا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن هناك ثلاث صور من السبع محرمة عند العلماء، فما هي الثانية والثالثة؟ حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن قلنا عندنا بيع العين بالعين، والذمة بالذمة، والعين بالذمة، هذه ثلاث. كل هذه الثلاث، كل واحد من هذه الثلاث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ناجز من الطرفين، ونسيئة من الطرفين، وناجز من أحدهما نسيئة من الآخر. فأصبحت المجموع ثلاثة في ثلاثة تسع صور. ففي كل واحد من هذه الثلاث نسيئة من الطرفين، نسيئة من الطرفين، نسيئة من الطرفين، عين بعين، نسيئة من الطرفين، ذمة بذمة، نسيئة من الطرفين، عين بذمة، نسيئة من الطرفين. إذا جئت تحصرها تضع جدول تقسم البيع، تقول البيع وتجعل ثلاثة ثلاثة أقسام: عين بعين، ذمة بذمة، عين بذمة. هذه ثلاثة أقسام رئيسية، ثم كل واحدة من هذه الثلاث تجعل تحت ثلاثة أقسام: ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر. هذا بالنسبة لنا. ففي جميع الصور التسع فيها ثلاث صور: العين بالعين نسيئة من الطرفين، والذمة بالذمة نسيئة من الطرفين، والعين بالذمة نسيئة من الطرفين. العين بالعين نسيئة من الطرفين: جئتك هذا الكتاب، بهذا الكتاب أعطيك غدا وتعطيني غدا، هذا نسيئة من الطرفين، لا يجوز من بيع دون بيع. ذمة بذمة نسيئة من الطرفين: أبيعك ساعة من نوع كذا وكذا، بساعة من نوع كذا وكذا، أو بعشرة، بمئة ريال أو بمئتين، هذا يعتبر ذمة بذمة، وتقول أعطيك غدا وتعطيني غدا، غدا تحضر الساعة، تحضر الساعة وتحضر النقود، هذا نسيئة من الطرفين. عين ذمة بذمة، عرفنا العين بالعين والذمة بالذمة. عين بذمة تأتي بواحد من الأول وواحد من الثاني: أبيعك هذه الساعة بمئة ريال على أن أعطيك غدا وتعطيني غدا، فهي نسيئة من الطرفين، عين بذمة. هذا بالنسبة لمسألة الثلاث صور. أصبحت هناك ست صور: عين بعين، وذمة بذمة، وعين بذمة، هذه ثلاث، تضيفها في اثنين: ناجز منهما، ناجز من أحدهما، نسيئة من الآخر، اللي هي بقية الأقسام. أصبح المجموع ستة. فست صور هذه فيها بحث وفيها تفصيل وفيها أحكام، والثلاث كلمة واحدة أنها لا تصح، وهو من بيع الدين بالدين الذي نهي عنه شرعا، وأجمع العلماء على عدم صحته واعتباره، والله تعالى أعلم.
أصابكم من قضية الشيء، هل يمكننا أن نعرف الثمن بأنه كل ما دخلت عليه الباب فهو ثمن؟ أصابكم الله.
جئتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، جئتك هذا الكتاب مثمن بهذا الكتاب مثمن، جئتك هذه الأرض بهذه الأرض مثمن، ما في ثمن أصلا، ما في ثمن. إذا كان كل شيء دخلت عليه الباء لا تدخل على الثمن تصبح المثمن، ما ينضبط هذا ولا يتأتى. أن تقول كل شيء دخل عليه الباء فهو ثمن ما يستقيم. لكن لو قيل إنه في البيع المطلق: أبيعك السيارة بعشرة ريالات، يعني البيع المطلق الذي هو بيع الثمن بالمثمن، الثمن بالمثمن في البيع المطلق، وهو أحد الأنواع التي ذكرناها، ممكن لكن ممكن أن نقول لك أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف أو تعشر أعطيك العشرة آلاف بهذه السيارة. يعني أبي أعطيك عشرة آلاف بهذه السيارة يعني بدلا عن هذه السيارة. فالشاهد أن وضع الباء هذا ما أعرف يعني أنه ضابط مضطرد، لأن يعني يشترط في الضوابط أن تكون مضطردة. فالثمن الباء تدخل على الثمن وتدخل على المثمن بلا إشكال والله تعالى.
أسابقنا فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا إنسان أعطي صاحب البقالة مبلغا وقدره 100 ريال في بداية الشهر، وأنا على مرور أيام هذا الشهر آخذ ما أريده من البقالة، وصاحب البقالة يخصم المبلغ من 100 التي عنده في بداية الشهر، فهل هذا الفعل جائز أم أن فيه نوعا من أنواع الربا؟ أفادكم الله.
هذه الحقيقة مسألة تورط أبغنا فيها، يقول هذا من جهة الدين بالدين، والسبب في هذا أنه لما أعطاه 100 أصبح صاحب البقالة مدين لك دينار، وهذه 100 أعطيت في لقاء دين آخر وهو السلع التي يريد أن يبيعها، لكن رخص فيها بعض العلماء قياسا على الثمن، فإن بيع الثمن يعطي الثمن عاجلا والمسلم مؤجلا، لكن رد هذا القياس لأن الثمن رخصة وما ثبت عن الرخص لا يقاس عليها، والشبهة موجودة، الشبهة غير موجودة، لكن إذا كان من جنس المكيلات والموزونات والمعدونات معدودات مخصص فيه، لأن في شبهة السلم، في شبهة السلم، لأن من أسره فبيبقى في كيد المعلوم ووزن المعلوم إلى جل المعلوم. مثال ذلك أن تأتي لبائع الحليب وتقول له هذه 100 لعشرة أيام كل يوم آخذين في كيلو، هذا في كيد المعلوم كل يوم إلى أجل المعلوم، وكذلك إذا كان موزونا ما ينضبط. هذا بعض العلماء يدخلوا في باب السلام من هذا الوجه والله تعالى.
أسابقني الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اشتريت سلعة واشترط البائع ضمانها لسنة، هل يصح ضمانه؟ أسابقني الله.
هذه مثلا مسألة الضمان ترجع إلى أصل شرعي وهو الذي يسمى ببيع العهدة، والعهدة قضى بها الصحابة رضوان الله عليهم وأسر عن الخلفاء الراشدين، منهم من قضى بالعهدة. بيع العهدة كانوا يبيعون الدواب ويبيعون غير الدواب أيضا ويجعلون عهدة، العهدة هذه 3 أيام، خلال 3 أيام هذه ينكشف بها حقيقة المبيع، يكون من جنس المبيعات التي لا تعرف إلا بالتجربة ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فهذا يسمونه بيع العهدة. وفي له وجه، يعني الضمان الحقيقة هو تفضل من البائع للمشتري، كونه يتفضل عليه ويقول له أنا خلال سنة أضمن لك بقاءها السنة، لأنه لا هناك عيوب لا تنكشف إلا بالاستهلاك ولا تعرف إلا بالاستهلاك، فكونه يلتزم بالضمان فيه وجه شرعي من ناحية شرعية له أصل وهو قضية العهد. وقد نتكلم على هذا في العيوب الموجودة في البيوع، سنتكلم على هذا إن شاء الله في خيار العيد، ربما من المعرج ونبين فيه بشيء من التفصيل أن بيع الضمان له جزء من العهدة. ومن أمثلة ذلك كانوا يبيعون الأرقاء، فيجلس من أن شهرا أو شهرين وبه آفة وعاهة، ما تكفي إلا بعد شهر شهرين وقد لا تكفي إلا خلال سنة، فهذا كله يعتبر العلماء من باب وما حق المشتري. والأصل فيها أيضا حديث المصراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة، الشاة المصراة، حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من اشترى شاة مصراة، قال في لفظه: لا تسبوا الغنم ولا الإبل، فمن ابتاعها فهو بخير نظرا، إن شاء أنسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. لاحظ نهى عن الغش، لا تسبوا الإبل ولا الغنم، لأن كان الإبل والغنم إذا باعها وهي أنثى وفيها حليب يحبسها يومين ثلاثة ولا يحبسها، هي الشاة المسرورة أو الناقة المسرورة، فينفتخ ضرعها، فإذا ما تستطيع أن تكتشف هذا الحيب إلا إذا جلست عندك. لذلك ثبت في الرواية الأخرى: فأمسكها ثلاثة، يعني أمسكها 3 أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود فيها، فهذا نوع من إعطاء الضمان 3 أيام حتى ينكشف حقيقة الحليب الموجود، لأنك ما تستطيع أن تكتشف هذا العيب إلا إذا جلست 3 أيام. ففي اليوم الأول تراها كثيرة الحليب، لكن اليوم الثاني ينقص، اليوم الثالث يرجع إلى طبيعته أو عادته أو قريبا من الطبيعة أو العادة، حينئذ إن شئت أمسكت وإن شئت ربطتها وصاعا من تمر ضمانا للعيب الموجود فيها، وعلى هذا فإنه قد يقوى اعتبار الضمان من حيث الأصل، أما من حيث التفصيل فهذا يحتاج إلى نظر. الله تعالى
أشاركم من فضيلة الشيخ ابن السائل، أريد أن أبيع ثلاجة قديمة بأخرى جديدة مع دفع الفارس دون قبض ثمن الأولى، هل يصح هذا البيع أشاركم الله؟
بالنسبة لمبادلة الثلاجات والغسالات والسيارة والسيارات، عندك سيارة قديمة تبادلها بسيارة جديدة أو أجهزة كهربائية مستعملة بأجهزة جديدة أو بأجهزة مستعملة أخرى، سواء بادلت بدون فرق أو بادلت بالفرق فكله جائز، لأن الأجهزة الكهربائية حينما تبادل غسالة بغسالة فإن الغسالات ليست من جنس الأموال التي يمنع فيها التحاضر، لأنها ليست من الموزونات، وشرط جريان الربا في غير المطعوم أن يكون موزونا، والغسالة لا تباع بالوزن تباع بالعدد، وهكذا بالنسبة للآلات الأخرى السيارات تباع بالعدد ما تباع بالوزن، ولذلك كل شيء من غير الطعام إذا لم يكن موزونا يجوز فيه التفاضل، يجوز أن تبيع الثلاجة بالثلاجة أو تبيع الثلاجة بالثلاجة وتدفع الفرق ولو كان نقودا، لأنه ليس من جنس ما يمنع فيه التفاضل أو يدري فيه الربا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.